الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التعليق على عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب استقبال القبلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولعامة المسلمين. قال رحمه الله: باب استقبال القبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله.
نعم، استقبال القبلة ثابت في الكتاب والسنة وإجماع علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها، وسميت القبلة قبلة لأن المصلي يقابلها. وقد جعل الله عز وجل بيته والكعبة قياما للناس في أحوال دينهم ودنياهم، وأمنا لهم عند الشدائد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة يستقبل الكعبة، قبل أن يهاجر إلى المدينة يستقبل بيت المقدس. وكان يحب صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقبل الكعبة، فنسخت القبلة الأولى وجعلت الكعبة قبلة للمسلمين، وجعلت القبلة الكعبة قبلة للمسلمين. واستقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها، لا تصح الصلاة بدونها إلا عند العجز أو للنافلة على الدابة، كما سيأتي ذلك في أحاديث هذا الباب. فإذا عجز الإنسان عن معرفة القبلة، أو عجز عن استقبال القبلة لمرض شديد ألم به، جاز له أن يصلي إلى غير القبلة. وكذلك يجوز له أن يصلي النافلة إلى غير القبلة، كما سيأتي في أحاديث هذا الباب الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله. وفي رواية: كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، والبخاري إلا الفرائض. قوله كان يسبح على ظهر راحلته، التسبيح يراد به هنا صلاة النافلة، وهذا عند العلماء من باب تسمية الكل باسم البعض. فصلاة النافلة تشتمل على الركوع والسجود والتسبيح وغير ذلك، سميت هذه الصلاة ببعض ما فيها، وهذا اصطلاح شرعي معروف. هذا الحديث فيه جواز صلاة النافلة في السفر على الراحلة، ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن من أراد أن يصلي على راحلته عليه أن يتوجه أولا إلى القبلة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام له أن يتجه إلى أي اتجاه، وهذا القول به تجتمع الأدلة، فقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهه ركابه، ثم صلى حيث وجهه ركابه. فهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ الصلاة في الراحلة مستقبلا القبلة أولا، مستقبلا القبلة أولا. هذا الحديث فيه أن الفريضة لا تصلى على النافلة، فيه أن الفريضة لا تصلى على النافلة على الراحلة، وهذا هو الأصل. لكن إذا دعت الضرورة إلى صلاة الفريضة على الراحلة جاز ذلك، كمصل مثلا يسافر على راحلة عامة ورفض سائقها أن يتوقف له لأجل الصلاة، فله أن يصلي الفريضة على الراحلة ولا يترك الوقت يخرج. هذا الحديث فيه أن قبلة المتنفل على الراحلة هي الوجهة التي يتوجه إليها، فإذا كان متوجها ناحية الكعبة فالكعبة قبلته، وإذا كان متجها ناحية الغرب فالغرب قبلته. هذا الحديث فيه دليل على أن الوتر ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، وهذا فيه رد على الحسن البصري رحمه الله تعالى وعلى الأحناف كذلك الذين يجيبون صلاة الوتر. وهذا الحديث فيه أن كل أمر احتيج إليه فإنه يدخله التيسير والتسهيل، كل أمر احتيج إليه دخله التيسير والتسهيل، وهذا من ألطاف الله عز وجل المتوالي على عباده. هذا الحديث فيه فضيلة ظاهرة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، فإنه كان شديد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، فقلت: رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته.
نعم. حديث أنس بن سيرين رضي الله عنه حقه أن يكون بعد الحديث الأول، فباب هذا الحديث كباب ذاك الحديث الذي قبله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء، قباء أول مسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، فقد نزل فيه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وجلس فيه الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ثم تحرك منه صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بنى مسجده المسجد النبوي يأتي قباء كل سبت بعد صلاة الفجر، فمسجد قباء كانت تقام فيه الصلاة في المدينة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الآت الذي جاء لأهل قباء قيل هو عباد بن نهيك الأنصاري، قيل هو عباد بن نهيك الأنصاري، وقيل هو عباد بن بشر الأشهلي، وأيا يكن فالمقصود الحكم الشرعي. هذا الحديث فيه إثبات النسخ في هذه الشريعة، فالقبلة كانت في أول الأمر إلى بيت المقدس ثم نسخت بعد ذلك، فصلى الناس إلى مكة، وفيه كذلك دليل على قبول خبر الواحد، فأهل قباء ما ردوا هذا الصحابي رضي الله عنه وقالوا حتى يأتي لنا بمن يشهد له وما شابه ذلك، وإنما قبلوا الخبر الذي جاءهم به مع أنه واحد. وفيه هذا الحديث كذلك أن العمل في الصلاة ولو كان كثيرا لمصلحتها أمر مشروع، فيه أن العمل في الصلاة ولو كان كثيرا لمصلحة الصلاة أمر مشروع ولا يبطل الصلاة. وفيه دليل على أن من استقبل جهة في الصلاة ثم تبين له أنه أخطأ في أثناء صلاته فعليه أن يستدير ويصلي إلى الجهة الصحيحة، وما مضى من صلاته فإنه صحيح. وحديث أنس بن سيرين قال: استقبلنا أنس رضي الله عنه حين قدم من الشام، وحين قدم من الشام هذه هي رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ورواية الإمام مسلم رحمة الله عليه حين قدم الشام. لذلك حكم بعض الحفاظ على رواية الإمام مسلم بأنها رواية شاذة، وأن هذا وهم، والصواب ما أثبته الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: فرأيته فلقيناه بعين التمر، فلقيناه بعين التمر، عين التمر بلدة على حدود العراق الغربية يكثر فيها التمر. قال: فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني عن يسار القبلة، ف فقلت رأيتك تصلي إلى غير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. هذا الحديث فيه جواز الصلاة على الدابة وجواز الصلاة على النافلة، وفيه الرجوع إلى أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن الرجوع